والحمد لله رب العالمين صلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وإنما يصح إقراض الكامل على وجه يرتفع عنه الحجر في المال. وأراد كمال المتعاقدين معا بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل. البحث خلال هذه العبارة يدور حول شرائط المتعاقدة، المقرض والمقترض. ومن المعروف في الفقه، في فقه المعاملات، أن المتعاقدين تعتبر فيهما مجموعة من الشرائط، ومن أبرزها البلوغ والعقل والقصد والاختيار. فلا تصح المعاملة من غير البالغ إلا في بعض الأمور المستثنات التي قامت السيرة عليها، كما لا تصح من المجنون، وكذا لا تصح من المكره، كما أنها لا تصح من غير الملتفت. هذا مما لا كلام فيه، وهذه هي الشرائط العامة للمتعاقدين السارية في جميع العقود. والشرط الخامس من شرائط المتعاقدين عدم الحجر، وهذا الشرط من الشرائط العامة في المعاملات المالية لا في مطلق المعاملات، من الشرائط العامة في المعاملات المالية. والمصنف وكذلك أيضا الشارح قدس الله نفسيهما لم يذكرا شيئا من الشرائط الأربعة العامة لجميع المعاملات المالية وغير المالية، وذلك لوضوح اعتبارها في جميع المعاملات، وتقدمت الإشارة إليها من بداية أبواب المعاملات. وكذلك الشرط الخامس وهو عدم الحجر، وإن كان شرطا عاما لجميع المعاملات المالية فكان عدم ذكره في المقام له وجه، إلا أن تخصيص الشهيدين قدس الله نفسيهما لهذا الشرط بالذكر لكونه محل كلام. وقبل بيان محل الكلام فيه لا بأس أن نقف عند عبارة الشهيد قدس الله نفسه وشرح الشهيد الثاني على الله مقام لهذه العبارة. عبارة الشهيد وإنما صح إقراض الكامل، ولو كنا نحن وهذه العبارة فقط فإنها تدل على اعتبار الكمال الذي يعني عدم الحجر في المال، فهي تدل على اعتبار الكمال في خصوص المقرض، ولا تدل على اعتبار الكمال في المقترض أيضا. ماذا؟ لأن العبارة قد أضافت الإقراض الذي هو المصدر إلى الكامل، إنما يصح إقراض الكامل، والإقراض معناه إعطاء القرض، وإعطاء القرض فعل المقرض. وبالتالي فالمقترض خارج تخصصا عن هذه العبارة، فالعبارة ناظرة إلى خصوص المقرض، وإنما يصح إقراض الكامل. فإذا كان المقرض غير كامل، إذا كان المقرض محجورا عليه، فإنه لا يصح إقراضه. ولكن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه عندما جاء وشرح هذه العبارة قال بأن هذه الإضافة هي من قبيل إضافة المصدر إلى اسم الفاعل، إنما يصح إقراض الكامل. هذه الإضافة من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل والقابل معا، وعبر عن الفاعل والقابل معا بالكامل. فالمراد من الكامل الفاعل والقابل معا، أي المقرض والمقترض. ومن الواضح أنه بناء على ما أفاده الشهيد الثاني قدس الله نفسه لا بد من التصرف في معنى المصدر حتى تصح إضافته إلى الفاعل والقابل معا، إذ أن معنى المصدر كما ذكرنا هو إيجاد القرض، إعطاء القرض، إعطاء القرض، إقراض بمعنى إعطاء القرض. وهذا المعنى إذا تحفظنا عليه لا تصح إضافته إلى القابل، فإن القابل لا يعطي قرضا، ولذا نحتاج إلى التصرف في معنى المصدر وإلى التسامح في معنى المصدر. فنقول بأن معنى الإقراض هو مثلا إيجاد القرض. إيجاد القرض لا شك أنه يتوقف على طرفين، على مقرض وعلى مقترض. فإذا تسامحنا في معنى المصدر وتصرفنا في معنى المصدر، تجوزنا في معنى المصدر، حينئذ تصح إضافته إلى الفاعل والقابل معا. فإذا لو كنا نحن وعبارة الشهيد الأول قدس الله نفسه، فإن عبارة الشهيد لا يستفاد منها أكثر من اعتبار عدم الحجر في خصوص المقرض. وأما بناء على شرح الشهيد الثاني قدس الله نفسه، فإن عبارة الشهيد حينئذ بضميمة شرح الشهيد الثاني يضاف منها، يستفاد منها اعتبار عدم الحجر في كل من الفاعل والقابل معا. ولكن كما ذكرنا هذه الاستفادة تتوقف على التصرف في معنى المصدر وإلا لا تتم. هذه هي الوقفة التي أردنا أن نقفها مع العبارة. بعد ذلك نقول بأن الحق في البين ما هو، فهل عدم الحجر معتبر في خصوص المقرض، أم أن عدم الحجر معتبر في المقترض معا؟ هنا قد يقال بأن عدم اعتبار الحجر في المقترض مما لا وجه له، مما لا وجه له. لماذا؟ لأن المفلس الذي حجر عليه وإن منع من التصرف في ماله إلا أنه ليس ممنوعا من الاقتراض، هو ممنوع من الإقراض،
وأما الاقتراض فإنه ليس ممنوعا منه. وبيان ذلك أن المفلس إنما هو محجور عليه في التصرف في ماله، ولذا فهو عندما يقرض يمنعه فلسه من الإقراض، لأن الإقراض تصرف في ماله. بينما المفلس إذا اقترض لا يتصرف في ماله، وإنما تصرف في ذمته بإشغالها. فإذا لم يكن اقتراضه تصرفا في ماله وإنما هو تصرف في ذمته، فحينئذ لا يكون التفليس مانعا له من ماذا؟ من الاقتراض، من الاقتراض، من القرض. وعلى ذلك فلا ينسجم هذا الشرط مع إضافته إلى الفاعل والقابل معا، إذ أنه يتناسب مع الفاعل ولا يتناسب مع القابل.
ما نحتاج أن نتصرف فيه
في عبارة الشهيد قدس الله نفسه بإضافتها إلى الفاعل والقابل معا، ولكن هذا الإشكال مما يمكن أن يجاب عنه بالالتفات إلى نكتة، وهي أن عدم الحجر أو الحجر بعبارة أخرى، الحجر له أسباب متعددة، وواحد من أسباب الحجر هو الفلس، والسبب الآخر من أسبابه الرقية مثلا، فإنها من أسباب الحجر والمنع من التصرف في المال. والسبب الثالث من أسباب الحجر، هناك أسباب أخرى مذكورة في محلها من كتاب الحجر، السفه، فإن السفيه أيضا محجور عليه. ومما لا ريب فيه أن المقترض إذا كان مفلسا وإن لم يكن ممنوعا من التصرف في المال، وإن لم يكن ممنوعا عفوا من التصرف في الذمة، بل هو ممنوع من التصرف في المال والاقتراض ليس تصرفا في المال، إلا أنه إذا كان حجره لجهة أخرى لسبب آخر كالسفر مثلا، فإن هذا يكون مانعا له
حتى في الدم
من الاقتراض. وعلى ذلك فيصح لنا أن نعتبر عدم الحجر، أن نعتبر الكمال بمعنى عدم الحجر شرطا في الفاعل والقابل معا في الجملة، بمعنى حمل الكمال على عدم الحجر في الجملة، سواء كان عدم الحجر بسبب سفه أو كان عدم الحجر بسبب تفليس أو غير ذلك. وهذه الأسباب تختلف من الفاعل إلى القابل، ولكن بالنتيجة فإن عدم الحجر والكمال معتبر فيهما معا. وعلى ذلك فإن ما أفاده الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه من تعميم عبارة الشهيد الأول إلى القابل أيضا لهو في محله جدا، والنكتة المساعدة عليه ما نعلمه من الخارج من اعتبار الكمال في المتعاقدين معا مع التفاوض، صار معلوما. فهذا ما يرتبط بشرائط المتعاقدين، وبذلك تم الكلام حول هذا المطلب. وأما المطلب اللاحق فقال قدس الله نفسه الزكية: وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان يثبت في الذمة مثله، وما لا يتساوى أجزاؤه كالحيوان تثبت قيمته يوم القبض. هنا شروع في مطلب آخر، وهذا المطلب هو بيان كيفية تعلق القرض بالذمة. ومتى يتعلق القرض بالذمة؟ هل يتعلق القرض بالذمة بالقبض، أم أن القرض لا يتعلق بالذمة إلا بالتصرف؟ فالكلام هنا بلي في أن الكلام هنا في كيفية تعلق القرض بالذمة. وقبل أن نشرع في بيان كيفية تعلق القرض بالذمة، فهنا مطلب مهم نذكره من باب المقدمة، وهذا المطلب جرى ديدن الفقهاء في المتون الفقهية على ذكره كمقدمة لهذا الباب، ولكن الشهيدين رضوان الله تعالى عليهما هنا طوياه. وهذا المطلب هو بيان ضابطة ما يصح قرضه، ضابطة ما يصح قرضه. وعندما ترجعون إلى المتون الفقهية كالشرائع مثلا، كالتبصرة للعلامة قدس الله نفسه، بل حتى في الرسائل العملية للمعاصرين، تجدون أنهم يعرفون ما يصح قرضه بأنه كل ما ينضبط وصفه وقدره، وهذه عبارة مشهورة على ألسنتهم، كل ما ينضبط وصفه وقدره يصح قرضه، كل ما ينضبط وصفه وقدره يصح قرضه. ومرادهم من ذلك أن الأشياء التي يصح قرضها إما هي مما يوصف كالحيوان مثلا، وإما هي مما يقدر، سواء كان تقديره من خلال المكيال أو من خلال الميزان أو من خلال الذراع أو من خلال غير ذلك. فالأشياء التي تقرض إما هي مما يوصف إما هي مما يقدر، كالذهب كالحنطة كغير ذلك. فكل ما يصح، كل ما ينضبط وصفه وقدره يصح قرضه. وهذا يعني ماذا؟ وهذا يعني أن ما لا يتم ضبط وصفه وقدره لا يصح قرضه. هذا المطلب يشتمل على جهة نفي، على جهة إثبات. أما جهة الإثبات فهي أن كل ما ينضبط وصفه وقدره يصح قرضه، وهذه إجماعية عليها الإطباق والتسالم لا خلاف فيها. إنما الكلام في أن ما لا، في جهة النفي، ما لا يتم ضبط وصفه وقدره هل يصح قرضه أم لا؟ فلو أقرض شخص شخصا من غير تعيين للوصف أو القدر، وهذا يحصل كثيرا سيما في المباني السكنية المتقاربة أو في العوائل المتعددة التي تسكن مثلا في منزل واحد، بحيث أن الجار يذهب إلى جاره اعطني شايا مثلا، أو اعطني سكرا، أو اعطني رزا إذا نقصه، أو اعطني خبزا، ويعطيه وهو يأخذه على أن يرجع مثله لكن من غير أن يتم تحديد الوصف إذا كان مما يوصف أو القدر إذا كان مما يقدر. فهل هذا قرض صحيح موجب للتمليك والتملك أم لا؟ فإذا نحن في جهة الإثبات لا خلاف ولا كلام عندنا، الكلام كل الكلام في جهة النفي. هنا ذهب بعض الفقهاء بل مشهور الفقهاء إلى بطلان القرض إذا تم من غير تقدير الوصف أو الوزن، واستدل على ذلك بمجموعة من الأدلة، أهم هذه الأدلة دليلان. الدليل الأول هو التمسك بعموم النهي عن الغرار،
هذا يشتمل على،
فإن هذا ما يشتمل على غررين. والدليل الثاني ما أشار إليه صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية مؤيدا للإجماع، ذكره بعنوان المؤيد للإجماع، وهو أن ما يعلم من مذاق الشريعة في مسألة المعاملات وسيما المعاملات المعاوضية أنها إنما قننت لأجل إنهاء التنازع. هذه المعاملات قننت ووضعت لها ضوابط معينة لأجل إنهاء التنازع فيما يرتبط بالمعاوضات بين الأشخاص، فإذا كانت قد قننت لأجل ذلك فحينئذ أية معاملة معاوضية لا يترتب عليها هذا الهدف الذي يلحظه الشارع فإن هذه المعاملة لا تكون متناسبة، لا تكون شرعية لعدم تناسبها مع مذاق الشارع. وبما أن القرض ينهي إلى النزاع كما في هذه الصورة، إذ للمقرض أن يدعي أنه أقرض كذا والمقترض يزعم أنه لم يقرضه إلا كذا فتنازعان لعدم ضبط الوصف أو القدر، فحينئذ تكون هذه المعاملة غير صحيحة لأجل ما علمناه مذاق الشارع. ولكن كلا الدليلين يمكن المناقشة فيه. أما دليل عموم النهي عن الغرار فلأن الصغرى ممنوعة في المقام. لماذا؟ إذ الفرض أن ضمان ما اقترضه المقترض يتعلق بذمته إن كان مثليا فالمثل وإن كان قيميا فالقيمة، فلا يوجد هنالك غرر في البيع بل الضمان محدد في الواقع، معلوم في الواقع مثله أو قيمته، لا يوجد عندنا شيء مجهول.
الوزن مجهول،
الوزن مجهول تمام، الوزن مجهول. الآن أبين لكم، الوزن مجهول أو الوصف مجهول، قد يكون الوصف مجهولا أصلا، ولكن هذا لا يوجب عدم صحة المعاملة. لماذا؟ لأن غاية ما يوجبه ذلك هو أن المقترض قبل أن يتصرف فيما اقترضه أن يعرف وزنه أو وصفه، من باب أن مقدمة الواجب واجبة،
وجوب إرجاع،
من نعم، لأنه يجب عليه الأداء، يجب عليه الوفاء، فمن باب أن مقدمة الواجب واجبة يجب عليه التعرف على وزن المال الذي اقترضه من غيره.
وهل يجب على المقرض
أن يعلم؟ أما أنه لا يجب على المقرض ذلك. بمعنى آخر أن المعاملة القرضية قد وقعت صحيحة لا إشكال فيها، أنتم تقولون الإشكال من ناحية لزوم الغرر، هذا الإشكال لا يترتب على المعاملة القرضية نفسها، وإنما يترتب على ماذا؟ على عدم اطلاع المقترض بعد تمام المعاملة على الصفة أو الوزن. فإذا قلنا بأنه يجب عليه ذلك اندفع الإشكال حينئذ. فلنا أن نلتزم بأن المعاملة القرضية في صورة الجهل بالوزن أو بالذراع أو بالمساحة أو بالصفة معاملة صحيحة، غاية ما هنالك أن المقترض يجب عليه أن يطلع على خصائص المال الذي اقترضه حتى يتمكن من أدائه كما هو. فلا تلزمنا، لا يلزمنا هذا المحذور بأكثر من هذا المقدار، من غير أن يرتبط بصحة أصل المعاملة القرضية. صار معلومة؟ وأما ما استدل به ثانيا أو ما ذكر مؤيدا، فمن الواضح أنه لا يفيد أكثر من الظن في الحكم الشرعي.
نفس الدفع يندرج على أن القوانين وضعت لحفظ،
بل كما أنه ظني والجزم بالحكم الشرعي في مورده مما لا سبيل إليه، فهو ظني وأن الظن لا يغني من الحق شيئا.
جهة الظن،
نحن نظن أن الشارع قد أسس المعاملات المعاوضية لأجل سد باب التنازع، هذه ليست علة للحكم نقطع بها حتى نقيس على ضوئها، وإنما هي حكمة. أما علة الحكم في الواقع ما هي لا نعلم. فإذا إلى هنا تبين بأن ما يصح قرضه هو كل ما يضبط وصفه وقدره بلا خلاف، وكذلك أيضا ما لا يضبط وصفه وقدره أيضا يصح قرضه. غاية ما هنالك نلتزم إلى جانب ذلك بلزوم ماذا؟ بلزوم اطلاع المقترض على خصائص المال الذي اقترضه قبل أن يتصرف فيه، لا لأجل أن المعاملة القرضية لم تصح، وإنما لأجل أن يتمكن من امتثال الواجب. بعد ذلك إذا فهمنا ضابطة ما يصح قرضه، نقول متى يتعلق المال المقترض بالذمة، أو كيف بعبارة أخرى، نحن عندنا كيف ومتى. كيف يتم تعلق المال المقترض بالذمة، ومتى يتعلق المال المقترض بالذمة؟ فعندنا سؤالان، كيف ومتى. أما متى يتعلق المال المقترض بالذمة،
الإجابة عن كيف انتهت من
كيف يتعلق المال المقترض بالذمة، متى بعدها؟ متى بعدها؟ أما كيف يتعلق المال المقترض بالذمة، هنا نحتاج شيخنا إلى بيان مطالب. المطلب الأول ما أشار إليه قدس الله نفسه، ما أشار إليه قدس الله نفسيهما، وهو بيان ضابطة المثلي والقيمية. إذ أن المال المقترض إن كان مثليا فمثله هو الذي يتعلق بالقيمة، وإن كان قيميا فقيمته هي التي تتعلق بالذمة. فلا بد أولا من معرفة ماذا؟ من معرفة ضابطة المثلي والقيمي. والمشهور بين الأصحاب قدس الله أسرارهم أن كل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته فهو مثلي، وما هو بعكسه قيمي، ما لا تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة فهو قيمي. وهذه العبارة التي اشتهرت في لسان الأصحاب لا تخلو عن غموض، إذ أنه ما هو المقصود من قولهم كل ما تتساوى أجزاؤه؟ هل المقصود من الأجزاء أجزاء المركب، أم أن المقصود من الأجزاء أجزاء الطبيعة، أفراد الطبيعة؟ هنا يوجد عندنا احتمالان. احتمال الأول ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية في المكاسب، وأتيكم إن شاء الله في بحث المثلي والقيمي، من أن المراد من الأجزاء كل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة أجزاء المركب. فمثلا لو كان عندنا منان من الحنطة، لو كان عندنا منان من الحنطة وقسمنا هذين المنين إلى قسمين، فإن قيمة نصفهما هي نفسها قيمة النصف الآخر، والمنفعة المترتبة على هذا النصف هي نفسها المنفعة المترتبة على النصف الآخر. وهكذا إذا قست كل جزء إلى نظيره، الربع إلى الربع، الثلث إلى الثلث، فكل ما تتساوى أجزاؤه المراد من الأجزاء أجزاء المركب، كل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة أو المنفعات تتقارب صفاته، إذ أن الصفات قد تتفاوت سيما بالدقة العقلية، فإن صفات المن من الحنطة أو تختلف عن صفات المن الآخر بالدقة العقلية. فما كان هكذا يعبر عنه بأنه مثلي،
لكن هذا المعنى،
هذا هو المشهور في كلمات الأصحاب.
دام نعمل الدقة العقلية في ما أكو شيء يعني راح يتساوى،
بل لذلك قالوا وإن تفاوتت صفاته من ناحية الدقة العقلية لا عبرة بذلك أصلا. والقيمي بعكسه، كل ما لم تتساوى أجزاؤه
وما لا يتساوى تثبت قيمته يوم القيامة،
كل ما لا تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة فهو قيمي. فمثلا يعني يكون الضمان بقيمته،
وهذا في الأغلب
الحيوان، الحيوان لو قسمته إلى نصفين
لا تتساوى أجزاؤه،
لا تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة بل تختلف، ولذلك فإنه يضمن بقيمته ولا يضمن بمثله. هذا بناء على الرأي الأول أو التفسير الأول للمقصود من الأجزاء. وأما
هذا يصير تفسير بناء على التفسير الثاني
الأول،
الأول مركب أجزاء
المركب، أجزاء المركب لازلنا في أجزاء المركب، لازلنا في أجزاء المركب. وأما على التفسير الثاني فإن المراد من الأجزاء أجزاء الطبيعة، يعني أفراد الكلي، أفراد الطبيعة. وهذا هو ما بنى عليه سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية، وبنى عليه عدة من الفقهاء سيما المتأخرين، أن المراد من الأجزاء ما تتساوى أجزاؤه يعني أفراده، وهذا يكون في موارد الاتحاد النوعي أو الاتحاد الصنفي، في موارد الاتحاد الجنسي لا يتحقق، في موارد الاتحاد النوعي يكون هنالك تماثل بين الأفراد والتفاوت غير معتنى به. كذلك أيضا في موارد الاتحاد الصنفي، إذا كانت أفراد لصنف واحد فإنها تكون متماثلة، وفي مثل ذلك فإن الضمان يكون للمثل، هذا يعبر عنه المثلي. لذلك هنا الحيوان يندرج ضمن المثل لا ضمن القيم، لأن الحيوان مضافا إلى الأفراد الأخرى من نفس النوع متماثل، فحينما يقترض شخص من شخص حيوانا فإنه يضمن مثله،
يحتاج فقط إلى الوازن
فإنه يضمن مثله. إذن المراد من المثلي ما تساوت أجزاؤه، يعني ما تساوت أفراد نوعه أو أفراد صنفه، والقيمي بعكسه ما لم تتساوى. ومما ذكرنا يتضح أمر غفلنا أن نشير إليه فيما سبق، أن كان مفروضا نشير إلى ذلك فيما يصح قرضه، في ضابطة ما يصح قرضه، وهو أن القرض لا يختص بالنقود كما هو مشهور أو مأنوس في الأذهان، أن القرض إنما هو في باب النقود لا ليس في باب النقود، بل القرض يعم النقود ويعم غيرها من الأعيان أيضا. ولذا فإن كل ما تتساوى أجزاؤه يصح قرضه ويكون الضمان لمثله، وكل ما لا تتساوى أجزاؤه أيضا يصح قرضه بناء على الضابطة التي ذكرناها، يكون الضمان لقيمته. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. أما المطلب الثاني وهو كيفية تعلق القرض بالذمة، إن كان مثليا فالمثل، إن كان قيميا فالقيمة. بعد أن اتضح معنى القيمي والمثلي يأتي الكلام إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار لا بأس. قال: وإنما يصح إقراض الكامل. كامل يعني ماذا؟ قال: على وجه يرتفع عنه الحجر في المال. فإذا المراد من الكمال عدم الحجر في المال. وأراد كمال المتعاقدين معا بإضافة المصدر إلى الفاعل والقابل. وقلنا بأن هذا لا يمكن أن يكون مرادا إلا بالتصرف في معنى المصدر، وإلا فإن الظاهر أن معنى المصدر هو إعطاء القرض لا إيجاد القرض. وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة، هذا تعريف للمثلي. وكل ما تتساوى أجزاؤه في القيمة والمنفعة وتتقارب صفاته كالحبوب والأدهان يثبت في الذمة مثله. وما لا يتساوى أجزاؤه كالحبوب كالحيوان عفوا تثبت قيمته يوم القابض. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.